ينظرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله وتوفيقه ومدده وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أبو عبد الله.
الحمد لله على السلامة يا سيدنا.
سلمكم الله.
ربنا يحفظك من كل سوء.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. عندي استفسار يا سيدنا.
اتفضل.
في يا سيدنا حصل شجار بين بلطجي من البلطجية وسكان العمارة، لأنه جاب كلب وحطه على باب العمارة بيرعب ويفزع المارة أطفال ونساء وهكذا. فحصل شجار، أثناء الشجار في واحد من الجيران قتل هذا الكلب. ما على هذا الرجل؟
جزاكم الله خير. إذا كان الكلب مؤذي ومزعج، يعض مثلا أو يزعج الأطفال ويخيف الكبار، فلا شك أن هذا من باب الصائل. في فقهنا الإسلامي باب اسمه دفع الصائل، يعني إذا صال عليك حيوان أو آلة أو نحو هذا أدفعه بما أستطيع. فإذا كان الكلب مسعورا أو كان مخيفا ومفزعا واشتكى منه الناس، ندفع هذا الصائل بأننا نقول لصاحبه اتق الله وابعد هذا الشر عنا. فإذا كان صاحبه نفسه يؤذي ويبلطج ويريد أن يتطاول على الناس بمثل هذا ولا يندفع شره بالنصيحة، في هذه الحالة ندفعه بالإيه؟ بالأخف فالأخف، ولو وصل الحال إلى قتل الصائل أو إلى قتل هذا الذي يصول علي ليفسد علي حياتي، فهنا لا حاجة على أو لا شيء على من قتل هذا الكلب المزعج المفسد المفزع. أما إذا كان كلبا مستأنسا ويربطه صاحبه ولا يتأذى به أحد، فلا يجوز قتله لأنه ملكية خاصة. فإذا قتله فإنه يضمن ثمنه لصاحبه، يضمن لصاحبه، لأن كونه بقى مملوك ملكية محترمة، كأن يكون كلب مثلا صيد أو يكون كلب حراسة فيقتل. هنا على القاتل الضمان، على القاتل الضمان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن الضمان هنا ضمان على من أفسد شيئا مما لا يجوز إفساده على الغير، فإنه يضمن مقابل هذا الشيء الذي أفسده، والله أعلم. لكن في الحالة التي سألت علي عنها يا أبا عبد الله، هذا صائل ندفعه بما نستطيع، ولا شيء على من قتل الكلب إن شاء الله. وعموما تبقى هذه قضايا، يعني مثل هذه المشاكل ليست من باب الفتاوى، الفتاوى للتعليم ولإجابة سائل بنفسه يسأل لنفسه، لكن مثل هذه بتبقى قضايا. يعني إيه؟ يعني في طرفين، في طرف مضار يريد أن يأخذ حقا وطرف آخر لا يريد أن يعطيه. في هذه الحالات إما بنلجأ للقضاء إما بنلجأ للجلسات العرفية، ويستحب أن يكون في الجلسات العرفية من يفقه ومن يعلم ليقضي بعلم وليفصل بين المتنازعين بعلم، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضل الشيخ، عندي سؤال الأول. طب. هل يجوز ركوب تاكسي مع أطفال، يعني مسافة مثلا 30
يجوز؟ إيه يا أم أحمد؟
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، السؤال الأول، هل يجوز ركوب تاكسي مسافة مثلا 30-40 كيلو مع أطفالي؟
يعني بدون محرم قصدك يعني؟
بدون محرم بس جوه المدينة يعني.
إذا لم يكن سفرا وكانت ركوبه مأموما فلا شيء في هذا، وطالما وجود أطفال يعني فيش خلوة كاملة فهذا لا بأس به إن شاء الله. لكن أنا أحذر من الخلوة بسائق التاكسي، إن هذا استهان به كثير من بناتنا، استهان به كثير من بناتنا، وإحنا بنشوف النهاردة أسهل وسيلة لتعريض روح الفتاة أو عرضها للخطر ركوب تاكسي أو ركوب توك توك مع من لا تعرف، فهذا باب إفساد لابد إن إحنا نحتاط لأنفسنا فيه. لكن ركوب مع عدد من الرجال والنساء أو مع الأطفال أو ركوب ميكروباص أو نحو هذا إذا كان مأمونا فلا شيء فيه والله أعلم، خاصة أن هذا ليس سفرا يا أم أحمد.
طب السؤال الثاني سمحتي بس شيخ.
نعم.
الصور يعني مثلا صور الكرتون بتاعت الأطفال لو تعلقت على الحيطة في أوضة الأطفال يعني ما فيهاش روح، زي مثلا
يعني هي الصور مكروهة كراهة التحريم في تعليقها، ويستثنى يستثنى مكروه كراهة التحريم يعني حرام، ويستثنى ما كان لعبة لطفل أو نحو هذا. فإذا كانت غرفة الأطفال بيرسم فيها بعض الصور أو بيضع فيها بعض الملاءات اللي عليها صور أو بعض الألعاب التي يلعب بها على هيئة عرائس وصور، فهذا مما يعفى عنه والله أعلم. أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله بيك يا شيخ.
بارك الله فيكي.
يا شيخ، بالنسبة للمزار المشتركة يعني للحمامات أو يعني الـ WC أو المرافق الصحية مع المغاسل اللي يعني اللي يتم فيها غسل
نعم
المغاسل الأكل وهالأشياء،
نعم،
هل هذا حرام يعني؟
يعني وضع المغسلة
أو الأكل مع الفضلات
هذا الحمام في البيت يا أم عبد الله؟
نعم نعم
في بيتك، والمغسلة اللي هي تغسلي فيها يديك وتتوضئين فيها موجودة في مكان قضاء الحاجة في الحمام أو الخلاء؟
لا مش هيك، يعني المغسل اللي خاص بغسل المواعين والصحون، هالأشياء اللي فيها الأكل والتمن والخبز والأشياء مع التواليت مشترك يعني.
يعني عشان فضلات
يعني
الأكل
مشتركة.
فضلات الأكل.
نعم.
طب مش أنت حمامك يا أم عبد الله حمام نظيف وحمام لا تبقى فيه فضلات يعني فيه سفون والكلام ده؟ فيه دافع للمية؟
عفوا المرافق الصحية،
نعم نعم. لا بأس وإن كان الأولى إن إحنا نجعل مغسلة المواعين أو مغسلة الأطباق بعيدة عن حمام الذي نقضي فيه الحاجة، لكن لا بأس.
هل يجوز؟
يجوز لا بأس.
يعني اشتراك الأكل مع الخروج؟
ليس مشتركا يا أختي، ليس مشتركا، وإنما هذا يدفع وهذا يدفع. يعني مصورة المجاري لا يبقى فيها شيء. لكن الأولى أنني لا ألقي فضلات الطعام في المجاري. لا ألقي فضلات الطعام في هذا المكان القذر. فضلات الطعام ربما أستطيع أن أحتفظ بها للطيور أو للحيوانات أو نحو هذا، وأعود نفسي
لا تلقى فيها، ولكن بقايا الأكل يعني
لا بأس بلا تكلف. نعم. هذا مما عمد به البلوى، فلا بأس بلا تكلف إن شاء الله. أم عامر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك، اتفضلي يا ام عامر.
لو سمحت، انا فضيله الشيخ رحت اكشف النهارده على زوري عشان كان عندي لوز ملتهبه جدا،
عافاك الله،
فروحت اكشف في مستشفى عامه، فدخلت لقيت دكتور، انا منقبه، فلقيت دكتور قاعد، فاضطريت ادخل لان
نعم.
كنت تعبانه جدا.
نعم.
فبعد ما كشفت عرفت ان الدكتور ده مسيحي، فانا من ساعه ما كشفت وانا متضايقه جدا.
لا شيء عليك يا ام عامر، لا شيء عليك، انت مضطره سواء كان مسيحي او مسلم، الاصل ان انت لا تكشفي وجهك على الرجال، لكن عند الضروره الضرورات تبيح المحظورات، وانت هنا مضطره عندك الم وعندك وجع وتريدين توصيف الدواء وهذا هو الطبيب المتاح. إذا كان هناك غير متاح يبقى أفضل، ما فيش إلا هذا يبقى لا شيء عليك، عفى الله عنا وعنك. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ، دلوقتي أنا عندي جارتي عايزة تستلف مني مبلغ، لغاية هي مثلا جوزها بيشتغل برا وبيبعت لها القبض بتاعها عن طريق البنك آخر الشهر، فهو عايز، هو بعت لها المبلغ بالدولار يعني، فهي قالت لي طيب بتديني مبلغ وانا ادهولك دولار اخر الشهر. قلت لها مفيش مشكلة، انا جوزي تاجر وبيحتاج الدولار. فهل هي دلوقتي انا بدهولها النهاردة، هل انا اخد منها الدولار بسعر النهاردة ولا بسعر اخر الشهر؟
لا انت اقرضتيها، مش بعتي لها، مش اشتريتي منها دولار، انت اقرضتيها لاخر الشهر مش كده؟ يبقى تاخدي منها الدولار بسعر اخر الشهر، بسعر يوم التحويل.
هي عايزة المبلغ وقالت لي هديهولك اخر الشهر.
ده قرض، اسمه قرض، ماشي؟ يبقى هنديها المبلغ النهارده.
أيوة.
يوم ما تقبض وتيجي تسلمنا هناخد الدولار بسعر يوم التسليم، لان انت عندك هنا عقدين يا ام عبد الله. العقد الاول قرض، والقرض ما فيش فيه اي حاجه. العقد الثاني عقد صرف، يوم ما يصلها الدولارات انا محتاجه فلوسي، فهاخد فلوسي واديها، هاخد دولارات واديها فلوسي اللي هي عليها بسعر اليوم اللي فيه القبض. واضح يا ام عبد الله؟ بيع العمله او عقود الصرف لابد فيها من شرط يد بيد، هات وخد، هات وخد. ابيع دولار بجنيه او جنيه بدولار او بريال، لابد فيه من هذا الشرط. طبعا الدولار سعره بيختلف يوم عن يوم، الريال سعره بيختلف يوم عن يوم، جنيه المصري بتاعنا ما شاء الله سعره عمال ينزل يوم عن يوم او يعلى، ربنا يرفع قدره ويعني يعينه ويعين اقتصادنا. يبقى في هذه الحالة يوم العقد اللي يعني انا اديتها قرض لمدة شهر، ده اسمه قرض حلال بلا فائدة. يوم ما جالها الفلوس عايزة تسدني بالدولار، هنعمل حاجة اسمها عقد بيع، عقد صرف بتاريخ اليوم ده، نشوف الدولار بقى قد ايه واخد منها، والله اعلم. معايا اتصال. السلام عليكم. آمة الله. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، ما معنى الهدر الجميل بين الارحام؟
الهدر الجميل هو الهدر الذي لا اذى فيه، لا اذى فيه، ما ناذيش من هجرناه، لكن نهجر لشربين يا اختي، اما نهجر لاتقاء الشر، يعني في شخص من ارحامي او من غير ارحامي كل ما بختلط به بيقعني في المفاسد وبيقعني في المحرمات، فبنصحه لا ينتصح، فانا ببتعد عنه، بشتري نفسي من الوقوع في الحرام بالبعد عنه. هذا هجر من غير ما سبب له اذى ولا اشتمه ولا نال منه ولا اي حاجه، انصحه فقط، هذا هجر جميل لاني ما تسببتلوش في اذى وانما ايه اشتريت نفسي منه. قد يكون الهجر ايضا لانني اريد ان انكر عليه في منكر، فأنا بقول له لا، أنا معلش مش هخلطك وعيش معاك وانت ملابس لهذا المنكر، أنا أهجرك في الله ولله. وقد يكون الهجر لحظ النفس، يعني زعلان منك، مقموص منك، فمش عايز أكلمك، وهذا الهجر لحظ النفس وقت له ربنا تبارك وتعالى 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يبقى الهجر الجميل هو الهجر الذي لا لا إيه لا أذى معه، والله أعلم. تفضلي.
زين يا دكتور، السؤال ثاني.
نعم.
إذا مثلا رحت مع شخص صيدلية،
نعم،
وهو ما كان معي فلوس، وهو شرى لي العلاج مثلا أخلي يعني، ومثلا المبلغ كان فيه كسور،
نعم،
وأنا زدت مثلا، قلت بدل ما يصير دينار و550 للدينار و600 فلس مني انا، هل هذا ربا؟
أعطيتيه بالزيادة يعني؟ لا، ليس هذا ربا، هذا ربا، ليس هذا ربا، لانني ما اقترضتش منه وما اقترضتش منه بشرط الزيادة، ده هو لاني ما معيش فلوس، ما معيش دنانير، ما معيش فلوس في الصيدلية، فدفع المبلغ، دفع دينار ونصف مثلا، دينار و500، انا لما جيت اديته 2 دينار، لا بأس، يعني احسنكم قضاء، هذا من باب حسن القضاء، خاصة ان في علاقة رحم بيننا، ما فيش علاقة قرض مع شرط الزيادة. الربا يا اخوانا هو القرض مع اشتراط النفع والزيادة، لكن لو اني اديت اداء اكثر مما اخذت من باب الصلة ومن باب التفضل على من عاونني واقرضني، فهذا ليس من الربا في شيء طالما لم يكن مشروطا، والله اعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا، يعني اخذ بعير سلف من اعرابي، فلما جاء الاعرابي يطلب البعير مقابل اللي اعطاه للنبي، ممكن يكون النبي اخذه حمل عليه في معركة او اخذه ذبحه فاكل منه الناس، فجاء الرجل بعد وقت معين يطلب مثل بعيره، فقال خازن بيت المال لا اجد الا من هو اكبر منه سنا، يعني اكبر منه سنا وافضل منه ثمنا، فقال له اعطه اعطه فان خيركم او ان افضلكم احسنكم اداء. فاداء الديون باحسان باحسان، والزيادة في باب الاحسان هنا ليست من الربا، والله اعلم. معنا اتصال. ام مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت في مستوصف عشان كنت ذهبة الى الطبيب.
كنت ارفع صوت القليل يا ام مصطفى.
فنزلت في المسجد اللي تحت المستوصف علشان اصلي، لكن ما استنيتش صلاة الجماعة وصليت انا لحالي، وانا بصلي اقيمة للصلاة، فهل يجوز بعد ما اخلص ان اخرج من المسجد ام انتظر حتى تنتهي صلاة الجماعة؟ وكنت عايزة اعرف حاجة تانية، ما معنى كلمة هلوة؟ خلق الانسان هلوة، ما معنى كلمة هلوة؟
هلوة،
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. ام مصطفى صلت في المسجد اسفل المستشفى والمستوصف، صلت وحدها منفردة وهذا جائز، صلت في الوقت، المهم يكون صليتي في الوقت يا ام مصطفى، يعني بعد الاذان صلت وحدها وارادت ان تنصرف فاقيمت الصلاة، فبتقول ماذا اصنع؟ هل اخرج واترك المسجد؟ يجوز ان تخرجي وتتركي المسجد لانك صليتي، ويجوز هذا هو الاولى والافضل ان تعيدي الصلاة مرة اخرى مع الجماعة. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء انقضت الصلاة، فرأى رجلين قد تنحيا بعيدا فدعاهما، لماذا لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، احنا صلينا لوحدنا او صلينا قبل كده؟ فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا مع الجماعة تكن لكما نافلة. فلو صليتي معهم يا ام مصطفى هيبقى بالنسبة لك زيادة، صلاة زايدة هتاخدي عليها اجر وثواب، مش هتبقى زايدة بدعة، لا زيادة نافلة، كأنك أديت نافلة، والنافلة ما زاد على الفريضة، والله أعلم. يبقى يسعك أن تكتفي بصلاتك وأن تخرجي أو أن تجلسي تنتظري، والأولى من كل هذا أن تعيد الصلاة مع الجماعة لتنالي الأجر مرتين، والله أعلم. معنا اتصال. عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة دكتور، سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
دلوقتي أنا أخويا معلش عندي سؤال، وحاطط أفلام إباحية في تليفونه وهو ما بيسمعش كلام، هل ينفع أقول إن أنا أقطعه لغاية ما يمسحها؟
ينفع. ينفع إن أنا أقطعه، محمل أفلام إباحية على الموبايل على التليفون بتاعه وبنصحه مش عايز يسمع الكلام، ما بيصليش ومش عايز يسمع الكلام، ممكن أعاقبه. أعاقبه بإيه؟ ما أكلش معاه، ما أشربش معاه، أهجره حتى يترك هذا المنكر، لأنه معاه منكر. وإن كان الأصل في الهجر للزجر. يعني إيه الأصل في الهجر للزجر؟ يعني أنا ما أسمحلوش يجيب الأفلام ويشغل الأفلام في وجودي، أنكر عليه. لكن لو كان هو مثلا جايبها من ورايا، وأنا حد قال لي من بعيد، فهنا ألمح له اشوف اعالجه ازاي. يعني القضية في الهجر انني امنعه من المنكر، مش ان انا اهجره بس، لا اهجر لحظ نفسي، وانما اهجر رعاية لحكم ربي، رعاية للحلال والحرام، لازجره عن الحرام بقدر امكاني، فالهجر هنا يكون هجرا محمودا. اما اذا كان الهجر لمجرد القطيعة فيكون هجرا مذموما تقطع به الارحام، والله اعلم. يكفينا في هذه الحالة ألا نتشارك في المنكر. يعني أنا عارف أنه عنده منكر أنا لم أشاركه فيه، يعني بعض الناس بتهجر يحول الهجر لإنكار المنكر إلى منكر آخر. يعني أنا إنسان عمل منكر وأنا أنكرت عليه ولم أشاركه فيه، لم أشاركه في هذا المنكر، أعاقبه بعد كده على هذا المنكر بأنني أقاطعه هذا منكر، مقاطعتي إياه هذا منكر، لأن الصلة مطلوبة. وإذا كنت أنا عايز أوصل له إن أنا منكر عليه بالهجر، يبقى هذا يكون في رسالة واضحة المعالم، لكن ما يكونش قطيعة دائمة ولا قطيعة مستمرة، لأن الأصل في الهجر أن يكون للزجر. لكن لو كان الهجر وصلنا لمزيد من الهجر، أنت هجرتني طب أنا مش هكلمك أنا آخر، وقطيعة بيني وبينك، يبقى احنا ما عملناش حاجة بالهجر، ما حققناش مصلحة بالهجر. فالهجر نهجر لله وفي الله حيث يغلب على ظننا أننا نحقق مصلحة، هذه المصلحة هي إنكار المنكر، ألا يفعل هذا المنكر أو ألا يقع هذا المنكر من هذا الشخص مرة أخرى أو في مثله من المنكرات، والله أعلم. الأخت منا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عندي سؤال، هل يجوز إعطاء زكاة المال لأي فقير ليجهز بناته؟
فقير يجوز، أخ فقير، أخ في النسب مش كده؟ أخوك في النسب؟
لا
يجوز، يجوز أنني أعطي زكاة مالي لأخي الفقير، لأنني لا أنفق عليه ولا تلزمني نفقته، أنا أخته فلا تلزمني نفقته، فيجوز هنا أن أعطيه من زكاة مالي أو أعطي زكاة مالي كلها، سواء كان لينفق منها على نفسي وأهله، أو إن كان يعني فقره أو فقره لعارض. يعني إيه فقر العارض؟ يعني واحد بيجهز بنته أو بيجوز ابنه، فعليه مديونيات وعليه مطلوبات كثيرة، هو دخله كان في أكل وشرب وإيجار ونحو هذا، لكن لما دخل في قصة الزواج أصبح محتاج، فهذا فقره ومسكنته لعارض، يجوز برضو أن أنا أعطيه من زكاة المال حتى يزول عنه هذا العارض، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
أنا عندي سؤال يا شيخ أسأل حضرتك.
اتفضلي.
أنا جوزي حلف عليا بالطلاق ثلاثة، ما أخدش البيت.
أنت بتسكتي ليه؟ اتكلمي اسمعيني من التلفزيون، من التليفون.
نعم؟
وتكلمي. اسمعيني من التليفون وتكلمي، تواصلي معي بالتليفون. حلف عليك بالطلاق بالثلاثة ما تخشيش البيت، أي بيت؟ أي بيت؟
بيتي أنا، شقتي.
وبعدين؟
قال لي عليا الطلاق بالثلاثة، ما تدخلي الشقة تاني، لو خرجتي من الشقة من البيت ما تدخلي تاني. وأنا بصراحة يا شيخ حلف عليا ثلاثة كمان طلقات، بس أنا محرجة أتكلم قدام حضرتك يعني في الشيخ.
طيب ما رحتوش ليه لجنة الفتوى؟
والله أنا بيني وبينك يا شيخ أنا مش عايز أرجع تاني، ليه؟ لأن أنا مش مرتاحة معي صراحة.
طيب ماشي، الأول اعرف الحكم، اعرف حكم الطلاق وقع أم لم يقع، عن طريق أن تذهبي معه إلى لجنة من لجان الفتوى المعتبرة. بعد كده عايز تكملي معاه مش عايز تكملي معاه، هذه تحكمها ظروف أخرى. لكن الأول نعرف حكم، أنت الآن مطلقة أم أنت الآن زوجة؟ هنعرف الكلام ده إزاي؟ عن طريق اللجنة، هنسألها وقال إيه وإحنا عملنا إيه. مش كده؟ ومثل هذه الفتاوى أم أحمد ما بتبقاش على الهوى، ما بتنفعش على الهوى، لابد فيها من يبقى الزوج موجود ليسأل ويؤخذ منه المعلومة ويفتى ويعلم. يعني هو الغرض من الفتوى ايه؟ انني اتعلم من خطئي، انني ما اعش في الغلط تاني. فالاول تروح لجنة الفتوى المعتبرة تسأله عن ايمان الطلاق اللي وقع فيها، وبعد كده مسألة يعني مرتاحة في الرجوع او مش مرتاحة في الرجوع، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك الخير. بارك الله فيك.
شكرا.
العفو يا بنتي. يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ام يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا بسال دلوقتي، خالي ماله مختلط، يعني في مثلا الحرام وفي الحلال، فهو دلوقتي بيجيب لي ولادي مثلا كيكه شيبسي، فانا مش عارفه اعمل ايه، ولو مثلا
اعطيتها
هتبقى مشكله.
لا شيء عليك، اذا كان الرجل ماله مختلطا لا نميز حلاله من حرامه، فيجوز الاكل منه ونحو هذا، ولو كان بيجيب له هو خالك،
يعني لو ولادي خدوا مثلا منه الحاجة أدي يأكلوها عادي؟
لو ادهم عدية، لو أعطاهم مال، لو جاب لهم حاجة يأكلوها، لا شيء عليكم، لك هناءته وعليه غرمه.
يعني ما فيش شيء علي كده ولا وزر يا شيخ؟
لا شيء عليك، خاصة إن هذا من باب الهدايا التي يعني عادة ما نرد مثلها لأولاده ونحو هذا، مش كده؟ فهذا معفو عنه إن شاء الله. إذا كان أما إذا كان ماله حراما خالصا، يعني حرام خالص يعني غصب واخده من غير غصب عنه أو نحو هذا، في هذه الحالة بنقول لا أنا أتحرج عن أكل هذا المال. يبقى في فرق بين المال المختلط وبين المال الحرام الخالص. فالحرام الخالص أجتنبه من صاحبه وأتورع عن أن أكل منه ولو على سبيل الهدية أو الضيافة. أما المال المختلط فلك هناءته وعليه حره كما قال بعض سلفنا والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا
جمال. يا دكتور جمال
اتفضل، بارك الله فيك.
الو،
انا سامعك يا احمد، اتفضل.
والله انا امبارح يعني جاني طالع كده وانا في الصاله تركت الصلاه في التحيات بسبب المايه وبتاع، فطبعا تعب، فمش عارف انا طول النهارده قادر اصلي بسبب الطالع ده
اللي هو ايه، بول
بول طبعا بصلي في البيت.
بول ولا ايش؟ نزل عليك بقطرات بول
طارق حصل في البول؟
اه.
فما قدرتش اتحكم في المي.
بيحصل لك بانتظام ولا حصل المره دي بس؟
لا انه امبارح بس يعني،
ما بيحصلش تاني يعني.
لا النهارده انا بصلي في الجامع بس امبارح يعني صليت في البيت.
عفى الله عنك، عفى الله عنك.
في حديث بيقول احلى
شفاك الله. الاول الأول يا أحمد، يا بارك الله ربنا يشفيك ويعافيك، مطلوب منك برضو تسأل الطبيب عشان نشوف علاج لهذا. لكن إذا حدث مرة ولم يكن عادة بالنسبة لك، يبقى يجب عليك أن أنت تغسل هذا البول وتتوضأ وتعيد هذه الصلاة، لأنها حصلت مرة ونزل عليك البول وانت بتصلي غصب عنك. في هذه الحالة هتعمل إيه؟ هتغسل البول ده من على جسمك خلاص وبتعيد الصلاة، لكن برضو وتروح للطبيب عشان يطمنك يا احمد.
انا رحت للطبيب وجبت علاج
و... طب الحمد لله، الحمد لله. يبقى انت هتعيد الصلاة ديت. لكن لو كنت بيحصل لك كل صلاة بيحصل لك بانتظام على طول، يبقى في الحالة دي ربنا يخفف عنا وعنك. في الحالة دي هتتوضى لكل صلاة ولا شيء عليك. لكن انت حصل لك مرة واحدة يبقى هتعيد الصلاة يا احمد، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
بقول لحضرتك جزاك الله خيرا، انا نفسها نقاب وكده، فواحدة صاحبتي طلبت مني نقاب على اساس ان فرحها قرب وكده، وهي اساسا مصطفى نقاب، فقدر يعني بتاخده كام يوم كده على قبل الفرح بشوية، فهل علي وزر يعني الموضوع ده؟ وجزاك الله خيرا.
عليك وزر انك تعطيها النقاب؟
اللي انا اعطيتها النقاب على اساس ان هي يعني مش لابسه نقاب، وقالت لي يعني ايه ما عرفش مرضى عشان الشمس والكلام ده يعني.
يعني هي هتلبسه وتقلعه ولا ايه؟
نعم؟
هتلبسه وبعدين تقلعه تاني؟
لا ايوه هتقلعه تاني الصراحة، فانا مش عارفة خايفة يكون علي وزر او كده يعني.
لا ما عليكيش وزر، بس انت رغبيها فيه، رغبيها فيه انها ما تقلعوش، رغبيها انها ما تقلعوش، لان يعني ليس من الحكمة ان الانسان يفعل الطاعة ليتركها، او يفعل امرا من امور الطاعة يراه البعض واجبا ثم اقول سأتركه، هذا ليس من الحكمة ولا من حسن التعبد في شيء. عايزة تلبس النقاب ربنا يهديها ويسر لها ويعينها وتلبسه، تبقى منتقبة، تبقى منتقبة على طول، نرغبها في هذا. لكن تلبسه لغرض أو بعدين تقلعه، أنا أخشى من هذه النية ومن هذا التصرف أن يكون فيه شيء من المؤاخذة، والله أعلم.
طب لو سمحت حضرتك، معلش يا شيخ.
نعم.
والله حضرتك أنا معايا زميلتي يعني نصرانية وكده في الشغل، يعني بتروح وتيجي معايا في الطريق وكده، هو فهل الموضوع ده حرام ولا حلال؟
لا انا اللي حرامه، ايه اللي حرامه يا امة الله؟ ايه اللي حرامه؟
على اساس ان هي متبرجه وكده يعني، وفهي معايا
يعني
نفس البلد بتاعها
يعني. يعني اذا كانت عشرتك معها من فيها باب الدعوه، والدعوه هنا مش نلعب ادعوا لها اسلمي او اسلامي، الدعوه هنا حسن الخلق، حسن المعاشره، حسن الاداء، ده شيء طيب. أما إذا كانت صحبتك لها والعلاقة اللصيقة دي ربما تؤذيك أنت لتبرجها ونحو هذا، فنقلل من هذا الاحتكاك، نخلي الاحتكاك في الشغل، في البيت، مش لازم نروح ونيجي مع بعض وهي متبرجة.
ما حضرتك ممكن يعني حضرتك لو طلبت منها لنا مثلا ما مشيش معها أو حاجة جاية تحرج أو حاجة زي كده؟
لا لا، نترك الأمور لظرفها، يعني ايه ما نمشيش كل يوم مع بعض. بقول لك اذا كان بيسبب لك حرج ان كان يسبب ما بيسبب لكش حرج فلا شيء عليك ان شاء الله.
ماشي بارك الله فيك.
بارك الله فيك. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. اتفضل يا محمد.
ربنا يرفع قدرك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
بقول لسيادتك هو بالنسبة للسبرتاية اللي بنعمل عليها الشاي.
نعم.
في واحد اخ كده بيقول ان السبرتو لا يجوز او كده او في كلام ان احنا نعمل نشغل عليه النار يعني وكده.
لا غير صحيح. هو السبرتو ان كان مسكر لا يجوز شربه. لا يجوز شربه، لكن حتى السبرتو اللي هو الكحول مختلف هل هو يسكر ولا لا ولا يقتل. انا ما اعرفش اللي بيشربوه والاطباء لهم في كلام، خاصة في الكحول الطبي لهم في كلام، وعلماء الاحياء والكيمياء لهم ايضا تصور، لكن حرق الكحول لا شيء فيه، وعمل الشاي على موقد الكحول لا شيء فيه، بل معروف ان موقد الكحول هذا موقد نظيف. يعني موقد نظيف يعني العادم بتاعه اقل من غيره من المحروقات، عادم الكحول اقل ضررا من غيره من او اقل اتساخا يعني اكثر نظافة من غيره من المحروقات. فعمل الشاي على السبرتاية اللي هي موقد الكحول لا شيء فيه، طبعا سميناها سبرتاية لانه هو موقد بالسبرتو، والسبرتو يعني الكحول، فلو قلنا كحولاية وسبرتاية هو موقد الكحول. عمل الشاي او القهوة عليه لا شيء فيه والله اعلم. امات الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين بعد اذن.
ارفع صوتك يا بنتي.
عندي سؤالين بعد اذن.
اتفضلي.
اول سؤال انا عايز اعرف ايه هي فتنة المحيا والممات، وتاني سؤال عندي اخت في الله هي زوجها بيغيب اسبوع عن البيت، بيبقى شغال ورديه ليل، فلما يحضر صلاه الفجر بتخاف جدا لان هي يعني بتتخيل ان في حاجه وراها، بتخاف من الظلمه جدا، فبتضطر ما تصليهوش لحد ممكن 6 7 الصبح، بتطمن ان النهار طلع فتصلي.
يعني هي خايفه من الليل، خايفه من الظلام، طب ما تنور نور.
لا يعني هي مش الظلام بمعنى الظلام، ان يعني الدنيا ليل عامه.
لا لا هذا لا يبيح لها، هذا لا يبيح لها ان تترك الصلاه، هي بتصلي في بيتها. طب ما هي قاعده في البيت ونايمه في البيت، لو في حاجه بتيجي وراها
يعني اوقات بتتخيل يا شيخ ان في حاجه وراها.
هو التخيل يمنعني من الصلاه يا بنتي؟ يعني هو التخيل ده بيمنعها من الاكل والشرب، منعها من الدخول والخروج؟ اشمعنى هيمنعها من الصلاه؟ هذا لا يجوز. يعني هذه اوهام تلقيها وراء ظهرها ولا تفكر فيها، وتصلي الصلاه في وقتها بارك الله فيك. ما نقولش لا هنأخر الصلاه لبعض الشروق، ده باب من ابواب الشيطان. الشيطان لو عرف منها انها يعني ضعيفة العقل بهذا الشكل هيوسوس لها، بل هيوريها خيالات عشان يخوفها. لا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصلي الصلاة في وقتها، خاصة صلاة الفجر، خاصة وهي صحيت، يعني تبقى صحية وقت الفجر وما تصليش، ومخبية نفسها، مخبية نفسها وهي عشان مقيمة لوحدها في البيت بالليل لانها خايفة تصلي يتهيأ لها خيالات. هذا طبعا من عبث الشيطان بالعقل، نعوذ بالله. أما بالنسبة لفتنة المحيا وفتنة الممات، الفتن التي تحدث لنا في الحياة هي فتنة المحيا، وفتنة هنا جاءت مفردة لكن يراد بها العموم، يعني كل ما يحدث للإنسان من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته من فتن يقال لها فتن الحياة. وقد أمرنا أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من مضلات الفتن، لأن الفتن منها فتن محببة زي فتنة الولد الزوجة والزوج والمال، لكن نحن نتعوذ بالله من الفتن المضلة. قد يكون المال مضلا فنعوذ بالله، قد يكون الزوجة باب ضلالة نعوذ بالله، لكن قد تكون الزوجة باب للجنة، قد يكون المال مع العبد الصالح يقود إلى الجنة. يبقى نتعوذ بالله من مضلات الفتن، فإذا قلنا نعوذ بالله من الفتن نعني مضلاتها، وإذا قلنا أعوذ بالله من فتنة المحيا أعني فتن الحياة. أما فتنة الممات فقيل هي الفتنة عند الموت عند طلوع الروح، يأتي الشيطان في المعركة الفاصلة بينه وبين الإنسان، كأن الشيطان يقول لابن آدم كنت أغلبك وترجع وتتوب وتستغفر، آخر معركة بيني وبينك يا أنت، فيحاول أن يوسوس لابن آدم ليخرجه عن التوحيد وعن الإسلام وعن الإيمان. نعوذ بالله من فتنة الممات ومن فتن المحيا. والله سبحانه وتعالى يثبت أولياءه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقيل في فتنة الموت أو الممات إنها الفتنة في القبر، لكن الراجح أنها الفتنة عند الموت، والله أعلم. أم محمود، أبو محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل يا أبا محمود.
ممكن لو سمحت يا شيخ أتكلم كلمة على الهوى كده؟
تفضل.
هي خارج النص بس لو سمحت لي. يعني
تفضل.
بالنسبة للدكتور البرادعي ده، إيه علاقته بالسياسة وإيه علاقته بالاقتصاد المصري؟ هو حاليا على قناة الجزيرة بيتكلم عن الاقتصاد المصري وبيتكلم على فتنة، يعتبر بيفتن المسلمين مع المسيحيين. أنا أبو محمود مسلم من المانيا، وجيراني مسيحيين، والبلد كلها مسيحيين، وما فيش أي حاجة بيننا، بس ليه الفتنة دي بيعملها يعني مع الدولة؟
بارك الله فيك يا أبا محمود، أنا سعيد بكلمتك ديت. أبو محمود مواطن مصري مسلم، جيرانه مسيحيين، بيتعايشوا في سلام وفي أمان، بلاش نؤجج الفتن. أنا لا أريد أن أتكلم عن البرادعي ولا غيره، أنا معرفش بيقول إيه، لكن أنا بتكلم عموما عن قضية تأجيج الفتنة. القضية دي فيها مسألتين في غاية الأهمية. اللي حدث يا أخواننا امبارح وأول امبارح وأول في اليومين اللي فاتوا في الخصوص، هذا شيء لا يرضاه الله، لا من مسلم ولا من غير مسلم. والأولاد الصغار السفهاء اللي بيرسموا على الحيطان يقول لك جرافيك، ما عرفش إيه الجرافيك اللي طلعوا لنا فيه، بتصور بسبب الفتن، يقال إنه رسموا على المعهد الديني ولا على المسجد. أنا هنا أقول ننكر على السفهاء، بس مش ننكر على السفهاء فنقيم مجزرة. يعني ما حدث في الخصوص يعني في مجزرة لا تليق لا بمسلم ولا بغير مسلم. احنا أمرنا يا أخوانا أن احنا نحسن إلى من معنا، إلى أهل ذمتنا، لا نعتدي عليهم. كذلك اللي حدث بالأمس أمام الكاتدرائية لا يليق ولا يجوز. وأنا لا أعتقد أن في لا سلفي ولا في إخواني ولا في إنسان يعلم من دينه شيئا يستحل أنه يضرب الكنيسة بالحجارة أو بالمولوتوف أو نحو هذا. لكن أيضا أنا بقول في سفهاء من الجانبين، لابد أن احنا نأخذ على أيدي السفهاء. إذا كانوا السفهاء يولعوها، لا احنا أكبر ما نولعهاش، دي بلدنا، المركب اللي احنا راكبين فيها دي كلنا، لو غرقت هتغرق بينا. الفتنة شر عظيم وشر عظيم. نحن نعتز بإسلامنا، نعتز بديننا، ودي المسألة الثانية اللي عايز أتكلم فيها. كثير ممن يتكلمون في وقت الفتن عايز يقول لي ان ما فيش فرق بيني وبين المسيحي. لا يا أخي، في فرق. أمال أنا اخترت الإسلام أو ربنا هداني للإسلام وهو اختار المسيحية ليه؟ لأن في فروق. أنا مسلم أعتز بإسلامي، هو يعتز بدينه، له دينه. هو عندي في تصوري أنا كافر هيخش النار، وكذلك أنا قد أكون في تصوره كذلك. فلابد أيضا أنني أعرف حدود الولاء والبراء في معتقدي. مش لا ده هم كويسين وحلوين ويخشوا الجنة، واحد يطلع يقول لك مين قال لك أنهم يخشوا النار؟ ربنا اللي قال يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي من هذه الأمة أحد يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا دخل النار. ده كلام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لابد ان احنا نبقى في غاية الوضوح. فتنة، نحن لا نريد الفتنة ولا نذكي الفتن ولا نسكب البنزين على النار. بر، نحن نبر ونصل من كان له بنا علاقة من جار او قريب او زميل او نحو هذا، وان كان على غير الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى في بر جائز وفي عدل كمان، يبقى لا أنزل عن حد العدل أبدا. المسلم يعدل في معاملاته مع المسلم ومع غير المسلم، مع المسلم ومع غير المسلم. الأمر الثالث، لا نترك للسفهاء الحبل على الغارب. فين الآباء في البيوت يا أخوان؟ فين الكبار في البيوت اللي متصدرين المشهد النهاردة؟ معلش، الولاد اللي كانوا مولعين الدنيا امبارح في الماتش، هم دول بقوا صادرين مشهد في الشارع، هم على الجدران. معرفش ايه قصة الجرافيك دي، لما شوهوا جدران المدن. انا اعرف انني اعمل متحف جرافيكي في شارع معين عشان الثورة قامت في التحرير فاخترنا الشارع الفلاني، ماشي. لكن النهاردة كل جدراننا ملوثة بالألترس وشتيمة وسفاهة وقلة أدب وسفالة على الحوائط وبيشتموا بعض، ده شغل العيال، شغل العيال. إذا كنا هنترك لهؤلاء الصغار أن يفسدوا علينا البلد هندفع ثمن غالي. عشان كده لابد أن نأخذ، ده برضو من الصائل اللي احنا لابد أن ندفعه بالأخف فالأخف. لابد أن احنا اللي بيطلعوا على الشاشات، اللي بيطلعوا على الشاشات يتقوا الله في البلد، اتقوا الله في البلد. الصورة أحيانا بتعطي إيحاء أن الناس دول مش مسلمين ولا إيه، تجدوا مسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن كلامه في المسألة في غاية المياعة. أنا عايز حافظ على قضية التميز العقدي مع محافظتك على قضية العدل والبر، ما تدخلش الاثنين في بعض. يبقى إني أقسط وأبر يخليني أنا زي وهو زي وإحنا الاثنين إن شاء الله رايحين الجنة؟ لا، ده إفساد عقدي، ده مفسد عقدي. يبقى ما في حاجة اسمها ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله، وفي المقابل حاجة اسمها عدل وقسط. يبقى أنا مع حبي في الله وبغضي في الله أكون عدلا وعادلا مع المخالف، لا أظلمه ولا أبخس حقه، بل أصل إن كان قريبا أو جارا أو زميلا أو نحو هذا بما يبره، حق الزمال أو حق الصداقة أو حق الجيرة. أستطيع أن أضع هذه الفواصل بأدب جم باحترام، إذا كانت هناك دعوة فيما بيننا فلتكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. لا أحسن هذه الدعوة، يكفيني لكم دينكم ولي دين، أنا على ديني الذي ارتضيته، الذي أحمد الله على أن هداني إليه، وأرجو لمن أحب ولمن والله أرجو الناس جميعا الهداية، لكنني أعلم يقينا أن مفاتيح القلوب بيد من يملكها، بيد الله عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم في من هدى، وأن يعافينا وإياكم من كل سوء ومن كل ضلالة ومن كل فتنة مضلة، والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا بنت.
لو سمحت، بابا هيشتري عربية.
نعم.
وهيدفع فلوسها، هيدفع نص الأيام دي، وبعد 4 شهور هيدفع الباقي.
نعم.
والراجل بتاع المعرض عايز بعد ما بابا يدفع الباقي عايز فيهم 3000 جنيه، هو هل ده ربا؟
طبعا ده ربا، هذا ربا صريح. لو عايزين نحل إشكالية الربا دي نعمل ايه؟ نتفق على الثمن في البداية، انا هدفع نص الثمن دلوقتي وهدفع نص الثمن بعد 4 اشهر، يبقى انا بدفع نص الثمن دلوقتي وبدفع نص الثمن، الثمن بقى يطلع 10 يطلع 20 يطلع 25 على حسب ما اتفقنا عليه، انما هتدفع لي الباقي بعد 4 شهور عليهم 3000 جنيه، هو ده عين الربا، هذا هو عين الربا. لو عايز يزود ال 3000 جنيه دول على سعر البيعه يقول لي بدل ما العربيه ب 70 هتبقى ب 73، موافق ولا مش موافق؟ بدل ما هي ب 100 هتبقى ب 103، هتدفع نصهم دلوقتي ونصهم كده. يبقى الكلام في سعر محدد للبيعه لا يزيد بالاجل او لا يزيد على الباقي، لان الزياده على الباقي ولو جنيه واحد هو ربا، اما الزياده في السعر فالناس يتفاوضون ويتماكسون في سعر ما يشترون ويبيعون، هتبيع لي بكذا لا هبيع لك بكذا، والسعر يرتفع وينخفض بحسب حال السوق وقدره المتبايعين على ابرام الصفقات، والله اعلم. الاخت سمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
وكان في كذا سؤال، 3 أسئلة. في أخت تشتغل في مجال الدعوة، يعني بتدعو غير المسلمين، حابة أن أنا أنقل عنها الأسئلة ديت. ولو سمحت يا شيخ، عايزة الأدلة من القرآن ومن السنة.
لا بس في حلقة فتاوى صعب يا سمر،
هو ما حاجات بسيطة يعني.
طب ماشي،
حضرتك تقدر تجاوب عليه.
لا يعني أنت إيه، أنت اسألي سؤال سؤالين وبعد كده ممكن تتواصلي معي بالتليفون. اتفضلي.
طيب، الآية بخصوص سيدنا آدم لما نزل من الجنة، هل هي الجنة ولا تعتبر ولا اللي هي بستان؟ جاء في سورة البقرة.
مذهب، بص يا سمر، ده سؤال مهم جدا. المعتزلة قديما قالوا دي بستان على الأرض، جنة يعني بستان، يعني جنة حديقة جنينة، يعني بيقول مش يعني أقول جنينة، جنينة تصغير جنة، فقالوا دي جنة على الأرض وأهبط منها يعني أخرج منها. وطبعا هذا كلام يعني ممكن يبقى مستقيم على مذاهب وأصول المعتزلة أو الخوارج أو نحوه، لكن أنا عايز أقول إن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قولهم في هذه المسألة في غاية الوضوح، قولهم في هذه المسألة أنها جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين، أسكن الله فيها آدم وحواء ما شاء الله أن يقيم فيها، ثم خرج منها بالذنب، بسبب الذنب، ووعدهم أن يعودوا إليها إنهم أحسنوا، وبإنزال المنهج أنزل عليهم الكتاب والمنهج ومنهج الهداية، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي عند أهل السنة والجماعة جنة الخلد، ولا نلتفت لكلام أهل البدع والضلالات المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. سؤالك الثاني يا سمر.
السؤال الثاني، الآية اللي هي إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الكفار بيحتجوا بها إن الله لم يهديهم، فلماذا لم يعاقبهم؟
يعني الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، لا يقع في الكون شيء، حتى الهداية وحتى الإضلال بمشيئة الله. لكن أيضا يا سمر، الله سبحانه وتعالى لم يكره أحدا ولم يجبر أحدا على اختيار طريق الهداية ولا على اختيار طريق الضلالة. الله بين لنا طريق الهداية وطريق الضلالة، وأمرنا بالتزام طريق الهداية، أمرنا أن نلزم طريق الهداية، ونهانا عن دخول طريق الضلالة، زي ما قال لآدم ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة، مع أنه كان عارف سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن آدم هياكل. ما ربنا أول ما خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة مش في الجنة، ثم أسكنه الجنة وقال له كل من الجنة اللي أنت عايزه إلا الشجرة دي، مع أن ربنا كان عارف أنه هياكل. لكن آدم لما كل، كل باختياره ولا كان غصب عنه؟ كان باختياره. اللي بيروح طريق الضلالة بيروح باختياره، اللي بيروح الخمارة، اللي بيروح يزني، اللي بيروح يسرق، حد بيبقى ماسكه من قفاه ويقول له روح اسرق احسن هموتك، روح اشرب الخمر احسن هقتلك، ولا هو رايح بمزاجه؟ رايح بإرادته. عشان كده ربنا قال لنا ان انتوا لكم مشيئة، والله سبحانه وتعالى له مشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي عايز طريق الهداية هو الصراط المستقيم، هو اهدنا يا رب الصراط المستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، للي عايز. ثم قال بعدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئتكم دخلت مشيئة الله، لأن ربنا عارف أنتوا هتعملوا إيه. في فرق بين ربنا عالم إحنا هنعمل إيه، وفي فرق بين ربنا أجبرنا وأكرهنا على فعل. ده يا سمر لما الإنسان بيكره على فعل بيسقط عنه الحساب. إذا أكره الإنسان على قول كلمة الكفر فقالها وهو لا يقصد وهو لا يريد، لا يحاسب حساب الكفار بل يعفى عنه. قال ربنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى عند الإكراه تسقط المساءلة والمحاسبة، فكيف يستدل الكافر بآية بكون الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء على أن الله أضله رغما عنه؟ لا يا أخي، ربنا أضلك لأنك أنت أردت الضلالة واخترت الضلالة. ولو حد دخل بيتك عشان يسرق، لو حد دخل البيت يا سمر عندكم عشان يسرق ويقتل، فقتل أخوك الصغير وسرق اللي في البيت، وبعدين مسكناه وودينا له السلطات، فقال بتمسكوني ليه؟ انا عملت لكم ايه؟ انت قتلت وسرقت، هل ده بقدر ربنا؟ ربنا اراد مني كده، انتوا عايزين مني ايه؟ محدش له دعوه بيا. ده نقول هنقبل منه انه قتل بقدر ربنا وانه سرق بقدر ربنا، هنقول له معلش معلش طب مع السلامه اتفضل، ولا هنحاسبه؟ هنحاسبه. اذا كنا احنا في الدنيا لا نقبل هذه الفلسفه، فكيف نريد ان نفرضها على الحكم العدل سبحانه وتعالى، على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو اعلم بنا من انفسنا؟ هذا والله أعلم. يبقى لابد أن احنا نعي أن كل شيء بقدر، لكن لا نحتج بالقدر على معاصينا لا نحتج بالقدر على معاصينا، يجوز ان احنا نحتج بالقدر على مصائبنا. كل شيء بقدر تهون علينا المصائب، كل شيء بقدر تجعلنا لا نرى انفسنا عند الطاعة. قول الحمد لله الذي وفقني وهداني، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم اطلب منه مزيد من التوفيق، فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا. لكن في المقابل ان الاولى قد بغوا علينا، الكفار ظلمونا وبغوا علينا، وان ارادوا فتنة، عايزيننا نبقى مشركين زيهم، عايزيننا نبقى كفار زيهم، انهم لا، وان ارادوا فتنة ابينا. نرفض الضلالة، نرفض الغواية، نرفض الكفر، نرفض الشرك، نطلب من الله الهداية والتوفيق. فليس في الآيات أن كل شيء بتقدير الله وأن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله ما يجعل الضال يستدل أو يستحل الضلالة بقدر الله وأن الله قد أكرهه أو أجبره. نقول له كذبت، والله ما أكرهك ولا أجبرك، ولكنك سعيت إلى الضلالة سعيا. فنسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الهداية. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وفي أمثالك يا شيخ والله.
الله يكرمك.
سمعت أخيت الشيخ والله في أنا مصري كنت بالأردن، وفي ساعة غضب أنا وزوجتي بقول لها ما تروحيش عند أهلك، لما أقول لك قالت لا أروح، قلت لها تكوني محرم عليها زي أم وأختي، ورحت بيت أبوك من غير ما تحكي لي، وهي نفذت ومشيت على الحكي هذا صار له فترة. فأنا يعني شفت أنا صرحت في الحلفان ده وعاوز أرجع فيه إن هي تروح، لأن هي يعني أهلها ناس طيبة وناس أهل دين وناس كويسة، يعني ما فيش اعتراض عليهم. بس الساعة غضب عما ربت عليها قالت لا أروح، فانا انفعلت وصرحت بالحلفان ده، فانا عاوز ارجع في حلفاني تاني واخليها يعني اديها الحريه انها تروح عند بيت اهلها انهم جارينا يعني مستحيل عنها.
احسنت، يعني هي الحمد لله ما راحتش وسمعت كلامك.
هي ما راحتش لحد الفتره اللي انا حكمت اللي انا حلفت فيها لحد دلوقتي ما راحتش،
وما بتروحش الا مستاذن مني. الحمد لله. انت بقى خليها ترجع تروح بيت اهلها، ما تخليهاش تقطع بيت اهلها، وخليها تصل ارحامها، وكفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين.
وفضيلتك
كله
نعم،
والحلفان
اللي انا حلفته يعني له كفاره.
هو يقول لك اطعم 10 مساكين يا محمد، اطعام 10 مساكين هي دي الكفاره.
اطعم 10، طب ال 10 مساكين اطعمهم في الاردن ولا ابعت مصارف مصر
اطعمهم في مصر؟ الاردن اطعمهم في مصر زي ما تطعمهم، يجوز هنا.
طبعا هنا زي ما تقول احنا ما نعرفش يعني المساكين اللي هي تستاهل او ما نعرفش يعني.
يبقى في مصر اولى.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
يعني خلي حتى زوجتك تطعم عنك، او ابوك او اخوك او اي حد يطعم عنك. هات 2 كيلو لحمه او فرختين مع رز مع خضار، وابعت لاسرتين كل اسره ما يكفي 5، ان شاء الله يبقى اطعمت 10 مساكين وتحللت من يمينك واحسنت اذ رجعت. غضبت فاقسمت ثم رجعت، واعلم ان اليمين هذا يمين محرمه، يمين الظهار ويمين التحريم، ليست بالأيمان المستحبة ولا المباحة، لكنها من الأيمان المكروهة والمحرمة. فاتق الله ولا تفعل هذا مرة أخرى، وكفر عن يمينك، اخرج من هذا بكفارة يمين. بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا أحمد.
إياك يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك يا دكتور جمال.
واياكم يا حبيبي، بارك الله فيك.
والله يا مولانا انا اتمنى يعني الدكتور محمد مرسي يرجع لمشايخنا وعلمائنا الربانيين امثال الدكتور جمال. انت تعلم يا شيخنا في عصر العز بن سيدنا العز بن عبد السلام كان الرؤساء والملوك يستشيرون العلماء ويقدرون على ايدي العلماء، فانا اتمنى هذا يا مولانا. وليا سؤال عايز اسال عن العمال في المساجد الكبيره، سيدنا بياخذ نسبه من صناديق من صندوق المسجد، يعني بيطلعوا لهم حاجه كده من الصندوق للعمالين ومرتباتهم ضعيفه، فعايز نسال مولانا الاموال دي يعني صحتها ايه؟
بارك الله فيك.
هل يرجعوا الفلوس دي ولا العمال دول ولا خلاص الفلوس دي حلال؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بياخدوها باذن
عمرك وفي حياتك.
بياخدوها باذن الاداره ولا بياخدوها بدون اذن؟ بارك الله فيك يا احمد. بالنسبه للدكتور مرسي انا لم التقي الرجل من قبل، لكن انا اشهد أن رجل يلتقي العلماء ويسمع منهم. أنا شخصيا لم ألتقي به بعد الرئاسة بعد أن صار رئيسا، لكن أعلم أن مشايخنا التقوا به، وأعلم أنه أخيرا يعني قريبا كانت عنده هيئة الحقوق والإصلاح، إخواننا في مجلس شورى العلماء زاروه يتواصل مع بعضهم عبر الهاتف ويستشير ويسأل. فيعني هذه أقولها بما أعلمه عن الرجل، وأعلمه من حاله أنه يستشير. لكن يبقى أيضا أن هذه الاستشارة تكون متكررة، تكون دائما في المصالح، ونسأل الله عز وجل له التوفيق. أما قضية أن عمال المساجد يأخذون من الصناديق، والله إن كانت هذه الصناديق صناديق تبرعات، صناديق تبرعات للمسجد عادة، يعني مساجدنا دايما لا تخلو من صناديق للزكاة والصدقات ونحو هذا، فهنا إذا رأت إدارة المسجد أو إمام المسجد أو القائمين من مجلس إدارة على الجمعية التي في المسجد أن يعطوا العمال من باب أن العمال أيضا فقراء ومساكين ويعطون من هذا المال فلا بأس، حتى لو أعطوا حتى من باب العاملين عليها لأنهم بيلموا ويجمعوا وغير ذلك فلا بأس، هذا لا بأس به. لكن أنا أخشى أن تكون هذه الصناديق صناديق محرمة زي صناديق النزور في مساجد القبور، حيث يأتي جهلة المسلمين فينظرون للموتى ويضعون القرابين في الصناديق، فهذا المال سحت، هذا المال سحت، أنا لا أبيحه لأحد، لا أبيحه لأحد أن يستحله أو أن يأخذ منه هذا، والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أمة.
بارك الله فيك يا فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك
يا رب، زادكم الله سكينة وعلم.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله في قناة الرحمة المباركة.
آمين.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هل في فرق بين الافتراء والكذب؟ وهل يعد هذا من النفاق؟ وهل جزاؤه فعلا في الدرك الأسفل من النار يعني كما قال
نعم بارك الله فيك.
تعالى لسه معلش السؤال الثاني. الله يكرمك. يعني بالنسبة لتطبيق شرع الله يعني سبحانه وتعالى لو طبق الآن، هل يطبق على الذين خلوا اللي هم اللي عملوا يعني الإجرام والحاجات الفترة السابقة دي؟ وعندي معلش رجاء للدكتور مرسى الله يكرمك ان هو يفل لنا باب الشيعة ده خالص، يعني لان احنا مش ناقصين، يعني شايف حضرتك اللي حصل في البلد، يا ريت الرسالة دي
يبقى عشان ما ننساش. هو سامعك دلوقتي او من يسمعك
الله يكرمك يبلغه. يعني مش انا بس
او من يسمعك يبلغه وانا ابلغ كذلك.
يعني احنا مش ناقصين الباب ده.
انا بس عايز ما ننساش السؤال الاول، ومن اظلم ممن افترى، ايه مش كده؟
أيوة.
من افترى على الله كذبا
ان شاء الله.
ايه الفرق؟
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. والسؤال الثاني بتاع ايه وفكرتيني؟
السؤال الثاني لو طبقنا شرع ربنا طبعا الذين خلوا يعني مفهوم طبعا معروف ومامين يعني
ماشي ماشي واضح
عشان الله يكرمك.
لما نيجي نطبق الحكم الشرعي النهارده او الحكم القانوني بنطبقه على اللي هيفعل الذنب النهارده. الذنوب اللي مضت ولم نمسكها خلاص هي ذنوب، يعني اذا كان الانسان اذنب ولم يصل للسلطان او اذنب ولم يصل اليه السلطان فلا شيء عليه، يتوب ويستغفر. اذا كان طبق عليه قانون ومطبق عليه عقوبة هتستمر هذه العقوبة او تسقط. لكن دايما معروف في حاجة اسمها الاثر الفوري للحكم، الاثر الفوري للحكم في القوانين بيقولوا القوانين ما بترجعش لورا، ما بترجعش يطبق على الماضي. كذلك كل الاحكام حتى الاحكام الشرعية لها اثر فوري بتطبق ابتداء من إلزام الناس بها وإعلان الناس أنهم ملتزمون بها. هل في فرق بين افتراء وكذب؟ لا، هو الافتراء هو الكذب، الافتراء هو الزعم بالباطل والادعاء بالباطل، وهو لون من ألوان الكذب، وأكدها ربنا بقول كذبا، وشر الكذب ما كان كذبا على الله أو كذبا على رسول الله، لأن الكذب على الله وكذب في العقيدة، كذب في الأحكام الشرعية، أقول إن الله أحل كذا وهو لم يحله أو حرم كذا وهو لم يحرمه، أنا هنا عملت نفسي مشرع، كذبت على الله وادعيت أن هذا من عند الله، فهذا كذب عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أيضا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يكذب على الرسول المتعمد صلى الله عليه وسلم يدخل النار، موعود بالنار، فليتبوأ مقعده من النار. اللي بيكذب على الله عز وجل ايضا فهو متوعد بالخلود في النار. طبعا ما لم يتب، ما هل لمثل هذا توبة؟ نعم، التوبة هي ترك الذنب، فمن ترك الذنب انه اعظم الذنوب هو الشرك بالله. والشرك بالله من نوع من انواع افتراء الكذب على الله، انني بزعم ان في اله مع الله. والكفر بالله نوع من انواع الكذب على الله، انني بنفي وجود الله، ازعم انه لا يوجد اله وهكذا، او ازعم ان هذا الحكم ليس من الشريعة وليس من الدين فانكر معلوما من الدين. كل هذا كفر وشرك، هو من الكذب على الله عز وجل، وهو شر الوان الكذب، الكذب على الله عز وجل. ولهذا فاعله مخلد في النار ان مات مصرا عليه، اما ان تاب فنرجو له التوبة. ان تاب تاب الله عليه، لان الله سبحانه وتعالى تاب على الكثيرين من اهل الشرك والكفر وصاروا من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب، كان بعض المسلمين يقول لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، حتى يسلم حمار الخطاب، فأسلم عمر وأصبح هو الفاروق، وأصبح هو الرجل الثاني في الأمة فضلا وقدرا وشرفا ومنزلة بعد أبي بكر. يبقى خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة. إن سابقة عمر ليست كسابقة أبي بكر، وليست كسابقة عثمان، وليست كسابقة علي. أسلم بعدهما بفترة، لكن بما هيأه الله عز وجل له صار فاروقا، فرق بين الخير والشر والإيمان والإسلام والكفر. فافتراء الكذب على الله إثمه عظيم، وجزاؤه الخلود في نار الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. الأخ عادل، السلام عليكم. عادل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا عادل. وطي التلفزيون يا عادل وكلمني.
ألو،
معك. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون.
ماشي ماشي يا شيخ. وتعالك بس دعنا بس يا شيخ. يا
ربنا يبارك فيك يا عادل، بارك الله فيك، ربنا يصل لك امرك،
وتدعي لوالدي بس انها في ذمه الله. يا
ربنا يغفر له ويرحمه، يا ربنا يبارك فيك ويغفر لموتانا وموتى المسلمين، امين يا رب العالمين. معنا اتصال. اكمل ايه يا عم؟ يبقى اذا كما قلنا ان افتراء الكذب على الله هو أعظم جرم، افتراء الكذب على الله هو أعظم جرم. افترى يعني كذب، وقول ربنا ممن افترى على الله كذبا، ده بيان للافتراء، انه افترى فرية عظيمة وفرية كبيرة، كذب كذبة كبيرة على الله وفي حق الله، فهذا في النار. وقد ضربت المثال بأن الكافر والمشرك من هؤلاء. أرجع تاني للقضية التي تكلم فيها أبو محمود بارك الله فيه. نحن نقول يا أخوانا لا نستبيح لأنفسنا أن نهاجم كنيسة، ولا نستبيح لأنفسنا أن نقتل قبطيا مسيحيا أو مسلما. لا، القتل له أدواته الشرعية، القتل بالحق، والقتل قصاصا، هو القتل بحكم الشرعي، القتل بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى إلا بالحق دي بين الضوابط من يقتل، ضوابط من يقتل. وكانوا جايبين خبر عن عشماوي، الرجل الذي يقتل بحق بينفذ أحكام، هذا مأمور بتنفيذ أحكام، يبقى هذا لا شيء عليه. لكن قضية القتل والقتال والفتنة وما يحدث في كثير من بلادنا بسبب السفاهة والسفهاء، هذه قضية لابد أن نضرب عليها، آن الأوان أن نضرب عليها، وآن الأوان أن نعود لرشدنا، وآن الأوان ألا يأخذنا السفهاء إلى سبيل ربما تودي بنا إلى النار والعياذ بالله. نحن معشر المسلمين لا نؤذي، لا نؤذي، لا نعتدي، لا نظلم، لا نغبن أحدا حقه وإن كان على غير ديننا. وإن كان على غير ديننا. لا نقذف المولوتوف وهذه الأشياء، حتى الولاد المساكين اللي بيستخدموا في هذا آن لنا أن نحتضنهم، آن لنا أن احنا ناخدهم نفطر. بتعمل كده ليه يا ابني؟ بتعمل كده ليه؟ إن كان في حد بيحث على هذا يبقى السلطات تتدخل وتمنع الفساد والإفساد. الدعاء عليهم دور في هذا الباب، ان احنا نحتضن اولادنا الصغار نردهم الى الحق. انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ كيف ننصره ظالما؟ قال نضرب على يديه، نضرب على يديه حتى يؤدي الحق. هذا منهج العدل، ولا تجد هذا المنهج الا في الاسلام، لا تجد هذا المنهج إلا عند المسلمين. لكن كما قلت في المقابل، إياكم وتمييع الدين، إياكم والتمييع العقدي. المسلم مسلم والكافر كافر، المسلم مسلم والكافر كافر. الإسلام دين والكفر دين. قال ربنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه الصورة نزلت بمناسبة أن مشرك قريش قالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، ده سبب نزول الصورة، صورة الكافرون. أي واحد دلوقتي يقول لك طب ما يسمع كلامهم ويقول لهم طب ابدأوا أنت وعبادة الله، طيب هل يجوز أن أنا أعد الكافر أن نعبد غير الله؟ ما ينفعش. المؤمن لا يستطيع أن يفعل هذا ولو تحيلا، ولهذا نزلت الصورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أنا مؤمن بالله، غير مسموح لي بحال من الأحوال أن أعبد غير الله، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم على حالكم في الكفر عابدون ما أعبد. اللي قال سنة وسنة ده ما عبدش ربنا أصلا، ربنا لا يعبد يوم ويوم ولا سنة وسنة ولا فريضة وفريضة، لا، ربنا يعبد دائما أبدا بما شرع ويبين. ولهذا كانت هذه الصورة هي إحدى صورتي الإخلاص، إحدى صورتي الإخلاص، فيها إخلاص العبادة لله. لأن الصورة الأخرى التي تسمى بصورة الإخلاص هي صورة قل هو الله أحد الله الصمد، فإذا قيل لك تعال أعبد غير الله قل له لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فإذا قيل لك فمن تعبد إذن؟ قل الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصارتا معا صورة الإخلاص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهما في ركعتي الفجر، ركعتي السنة قبل الفجر، ويصلي بهما في ركعات الوتر مع صورة سبح اسم ربك الأعلى، ويصلي بهما في ركعتي الطواف، لأن هذا هو قمة الإخلاص، أن أنت تعبد الله وحده ولا تعبد معه غيره والله أعلم. في اتصال؟ السلام عليكم. أربع دقايق ومفيش اتصالات. طيب ماشي، واضح أن الاتصالات قطعت وإخواننا يعني محتارين، فباقي دقائق أربع أؤكد فيها على المعنى الذي قلته. أنا أشهدكم أنني أبرأ إلى الله من أي اعتداء على مسلم أو غير مسلم، أشهدكم أننا نبرأ إلى الله مما يحدث أو مما حدث في الكنيسة في العباسية من كل الأطراف، وإذا أساء أحد لا نسيء نحن، عندنا كما قلنا وسائل، وسائل دعوية، وسائل شرعية، وسائل تحاكمية حاكم فيها لولاة الأمر لمحاسبة المسيء. لكن لا ينبغي على المسلم بحال من الأحوال أن يسيء لأحد أو أن يعتدي على أحد إلا بضوابط الشرع. ضوابط الشرع أن يسلم الناس منا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم وعلى كل شيء يأمنونه، صاحب إيمان، صاحب إيمان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. اخواننا نريد ان نئد هذه الفتن في مهدها، نريد الا يتسلط علينا بها السفهاء، والا يفتح لنا الشيطان او ينصب لنا الشيطان فخاخا. نريد ان نعدل، نريد ان نصلح. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، فنصلح انفسنا ونصلح ذات بيننا ونصلح مجتمعنا، ونسعى دائما ابدا في الاصلاح. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتواء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يردنا الى الحق ردا جميلا. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وحكومتنا للعمل بما تحب وترضى. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وتحكيم شريعتك. اللهم وفق شعب مصر للخروج من هذه الأزمات، من عنق الزجاجة. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل منا مطرودا ولا محروما. اللهم اهد ضالنا، اللهم أرشد أبناءنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران.